عن عبد الله بن عامر عن أبيه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله بن عمر عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وبلي قال: حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وبلي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. باب الحج على الرحل. وبلي قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع عن الربيع بن ضبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وبلي قال: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم فذكر من طول شعره شيئا لا يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية، مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشي أولفت. قالوا: ثنية هرشي أولفت. قال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. باب فضل دعاء الحاج.
اللهم صل على الوادق على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك أمداد كلمات كل
ما ذكرك وذكره الذاكرون وأفضل عن ذكرك وذكر.
اللهم
صل على صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك
ومداد كلماتك لما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرهم. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد عبد الله وصفوته، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وأبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين المترقين في المجد الأسنى أعلى ذروته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. في كتاب المناسك ذكر سمعنا هذه الأبواب للإمام ابن ماجه عليه رحمة الله في سننه يذكر فضل الحج والعمرة ويذكرنا بحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. تنفي الفقر والذنوب، تبعدها عن الإنسان وتزيلها فلا يبقى له ذنب، ويغنيه الله تبارك وتعالى فيما يحتاج إليه من رزق، مثل أن الكير إذا وضع عليه الحديد نقاه من خبثه وصدئه وما طرأ عليه، فكذلك المتابعة بين الحج والعمرة، ينفيان الفقر وينفيان الذنوب عن الإنسان. وفيه الإشارة إلى أن من تمكن من المتابعة بينهما فينبغي أن يتابع بينهما، وينبغي لكل حاج أن تكون له عمرة في سنة حجته، حتى أن الإفراد بالحج عند الشافعية أفضل إذا كان يعتمر من نفس العام، وأما إذا كان ما يعتمر في نفس العام فالتمتع أفضل أو القران. فالمتابعة بين الحج والعمرة مما جاء الندب إليه والحث في الحديث، والحديث إذن جاء عند الإمام الترمذي والإمام النسائي كما هو عند ابن ماجه: تابعوا بين الحج والعمرة فإن متابعة بينهما ينفيان له ينفيان تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد. ويروى في الحديث: من حج أولا أدى فرضا، ومن حج ثانيا دين ربا، ومن حج ثالثا حرم الله شعره وبشره على النار. ثم ذكر لنا حديث أبي هريرة: العمرة إلى العمرة كفارة ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. فتكون العمرة من مكفرات الذنوب، وما بين العمرتين يكفر بالعمرة إذا اجتنبت الكبائر. والحج المبرور، والحج المبرور ما جمع ثلاثة أشياء: إخلاص القسط لوجه الله، وأن يكون من مال حلال، والثالث أن لا يقارن معصية ولا يقارف معصية صغيرة ولا كبيرة من حين الإحرام بالحج إلى أن يتحلل. هذه الثلاثة الأشياء يكون بها الحج مبرور إذا كان أفرد القصد الوجل وأخلص الله تعالى، والثاني المال من حلال ما في شبهة، والثالث لم يقارف ذنبا ولا معصية من حين إحرامه إلى أن يتحلل. إذا جاب هذه الثلاث فهذا حج مبرور بالاتفاق. ويكمل بر الحج بصنيع المعروف إلى صاحبه وخدمتهم وجنبه، وهو من بر الحج المشار إليه في الحديث، إطعام الطعام ولين الكلام كان بر الحج. فأن يحسن خلقه مع رفقته وجماعته ويخدمهم فهو من بر الحج، يكون بالحج مبرور. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قالوا فهو يكفر الذنوب الصغير والكبائر، وليس من الأعمال الصالحة ما يكفر الكبائر إلا الحج المبرور. والحج المبرور يكفر الصغير والكبائر، وتبقى التبعات فقط الحبوب الناس. وثم تشفع النبي فيما لم يتمكن الحاج صاحب الحج المبرور من أدائه، وهو ناوي على أدائه ولم يتمكن بعد الحج، بل مات قبل أن يتمكن من أداء الحقوق، فهذا أيضا فيها شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما تمكن من أدائه فلابد أن يؤديه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأشار أيضا إلى بر الحج في الحديث الآخر الذي روى عن أبي هريرة، يقول: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، لم يتكلم باللغو والرفث ولم يأتي ذنبا يفسق، رجع كما ولدته أمه. وهذا الركيزة لبر الحج، يكون الحج مبرور أنه لا يرفث ولا يفسق من حين ما يحرم، كما قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ففيه أيضا إشارة إلى لين الكلام وفيه ترك الفسوق والرفث. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، لم يتكلم باللغو ولم يعمل محرما ولم يقول حراما من حين الإحرام إلى أن يتحلل من الحج، رجع كما ولدته أمه أي لا ذنب عليه. ثم ذكر حج النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا أنس بن مالك خادم المصطفى على رحل رث، قطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي 4 دراهم، قطيفة اللي حملها معه على جمله ويجلس عليه. ومع ذلك كله قال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وكان يمشي بين الناس إذا وجد فجوة النص وإلا مشى العنب، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إلي، هو زين الوجود. مع ذلك قال اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة صلى الله عليه وسلم. ولما ازدحموا عليه الناس في المسعى، وما عاد قدر يمشي مزحمة الناس، ما يحب أحد يضرب الناس بين يديه ولا يدفع الناس، فدعا بالناقة وركب على ناقته وكمل السعي على ناقته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا خضوعه وتواضعه لربه، ومن أعرف بالله منه ومن أعبد لله منه ومن أشد تواضع لله منه صلى الله عليه وسلم، فلا أرفع عند الله قدرا منه صلوات ربي وسلامه عليه. وكانت ذي راحلته هي حقه له اللي يركب الزاد عليها، زاملة، زاملته راحلته. كانوا عادة الناس يصلحون زاملة يضعون المتاع عليها، وراحلة ثانية لهم، لكن كانت راحلته زاملته، هذه زاملته راحلته. حتى في أول مسيره وقفوا في مكان، وهذا الغلام حق سيدنا أبو بكر انتبه من حق النبي صلى الله عليه وسلم، الزاملة هذه والراحلة، لما فلتت عليه وباعت عليهم حتى نزلوا والناس يتغدون، والغداء في الزاملة حقه حق أبو بكر، ورجع على الغلام سيدنا أبو بكر يرفع صوته النبي يهديه ويقول له. ودرى بعض الأنصار بادروا وجاءوا بالطعام للنبي صلى الله عليه وسلم من زوادهم، ثم وصلت الراحلة وحصلوها بعد زملته. سيدنا أبو بكر غضب على الغلام، كيف زملة النبي صلى الله عليه وسلم حقه المتاع فيها وتخلي النبي يجلس بلا غداء والناس يتغدون في أثناء الطريق. فهدأه صلى الله عليه وسلم وقال له قدر الرحمن ما شاء فعل. بعدين وصلت بعد ما تغدى وجابوا. وهكذا وحج معه بأمهات المؤمنين التسع كلهن صلى الله عليه وسلم. وذكر عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة في حجته، مررنا بوادي، قال أي وادي هذا؟ قال وادي الأزرق. تو تذكر سيدنا موسى ومروره بهذا الوادي، وفيه ربط العبادات بذكريات المقربين والصالحين والصديقين، وذا سيد المرسلين وحامل في مخيلته هو يلبي ربه جل جلاله إقراء الأنبياء ويذكر حياتهم ومضيهم. فهذه الرابطة القلبية أساس من أسس الإيمان والتوحيد، الارتباط بالمقربين، هذا سيدهم صلى الله عليه وسلم. مع ذلك أي وادي هذا؟ كأني أنظر إلى موسى، وشعره كذا يقول كذا، يقول واضعا سيدنا موسى إصبعه في أذنيه، ليش؟ من شأن يرفع صوته بالتلبية، له جؤار صوت بالتلبية مارا بهذا الوادي، قال عد في هذا الوادي. فعامة المفسرين للحديث ذكروا أنه أي كان هكذا مر في عام حج سيدنا موسى عليه السلام، والصورة أمام الحبيب صلى الله عليه وسلم تماما، ويريه الله إياه وكيف كانت هيئته وكيف كان حاله، وكان جؤاره بالتلبية، وفيه مبالغة هؤلاء النبيين بالتلبية ورفع الصوت بالتلبية، لهذا ما يجي فيه مفهوم اسمه المفهوم الخاطئ أن الله يسمع ما يحتاج رفع صوت شيء من ذا الكلام، ما يجي في مذهب الأنبياء هذا ولا في مسالكهم ولا تابعيهم بإحسان، ولا يأتي فيها بفهم ما كان في الغزوة وأراد أن لا يعلم بهم القوم، وأراد أن يرفق الصحابة بأنفسهم، قال ربع على أنفسكم إنكم تدعون أصم ولا أعمى، ما له دخل هذا في سنية رفع الصوت بالذكر في المجامع وسنة رفع الصوت بالتلبية. وإن جبريل أتاني وقال مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال الصحابة فما زلنا نرفع أصواتنا حتى بحت حلوقنا من كثرة ما كان يرفعون. هذا يصف سيدنا موسى عليه السلام يقول واضعا أصبعيه في أذني له جؤار إلى الله بالتلبية لبيك اللهم لبيك. وكان سيدنا عمر في بعض حجاته إذا خرج من المسجد الخيف يريد وقت الظهر أن يرمي كبر فيكبر تكبير المسجد فيسمع أهل السوق فيكبر تكبير أهل السوق فترتج منا تكبيرا حتى يسمع لجيج التكبير من أطراف مكة فيقولون الساعة خرج الأمير أمير المؤمنين خرج بيرمي ذا الحين من الصوت اللي بين الجبال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في تكبيرهم أيام العيد أيام التشريق وأيام رمي الجمار. مشى صلى الله عليه وسلم قال أتينا على ثنية قال أي ثنية هذه قالوا هذه ثنية هرشة أو ثنية لفت قال لهم كأني أنظر ليونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف وخطام ناقته خلبة مارا بهذا الوادي ملبيا تعلقوا بالأنبياء وذكر أوصافهم وإطلاع الله على هيئاتهم وهيئاتهم لما مروا وإذا الشاشة اللي يشوف فيها الأشياء ويصفها صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. وجاء في غير أيضا هذا في غير رواية ابن ماجة مروره ببعض الوديان وسأل عنها وقال كأني بهود وصالح مرة بهذا ذكر نبي الله هود نبي الله صالح في ذهابهم إلى الحج ولباسهم وما عليهم فهو قوي التعلق بالأنبياء والمرسلين يعلمنا أن تتعدى قلوبنا بمثل هؤلاء وبهذا تعلم الغرور الكبير وقع فيه الناس والخطأ فيما هب عليهم من التيارات علقت قلوب شبابهم وآياتهم بالفساق والفجار والأشرار حد ممثل وحد لاعب وحد مصارع وحد مغني والقلوب تعلقت بهم والعادة في محل الأنبياء والعادة في محل الأولياء والعادة في محل المقربين والصالحين في القلوب تعلق. فهذا خطر كبير فيه انحراف في القلوب عن مرضاة الرب جل جلاله ويوشك أن يحشر الإنسان مع من تعلق قلبه يكون من يكون يهودي ولا نصراني ولا ملحد ليتعلق قلبه ويخطر على باله حتى وهو في الصلاة هذا أقرب أن يحشر معه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا يحافظ على القلوب ولا يحب إلا من يحب الله ولا يوالى إلا أولياء الله والمقربين من عند الله سبحانه وتعالى وهذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام.
رحمه الله تعالى نفعنا به بعلومكم بعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. كان هذا ردهم على دعوة نبي الله شعيب لهم أن يعبدوا الله وحده وأن يوفوا الكيل والميزان ولا يبخسوا الناس أشياءهم ولا يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا يصد الناس عن سبيل الله ودينه ولا يشككوهم في عقائدهم وأن يذكروا نعمة الله عليهم وفضله معهم. هو عليه السلام يدعوهم بكل لين إلى اعتناق هذه الأخلاق الفاضلة وهم يقابلونه بهذا الوعيد والتهديد. هو يحدوهم إلى ما ينفعهم ويتحصلون به على سعادة الدنيا والآخرة وهم بدل أن ينظروا في دعوته أحق هي أم باطل وهل هي دعوة إلى مكارم الأخلاق أم إلى الفاسد منها يتبجحون مقسمين بقولهم لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. ولم يخاطب بهذا الكلام الوجح منهم إلا الملأ المستكبر الذي هو عقبة كأداء في سبيل الإصلاح في كل زمان ومكان. وماذا كان جواب سيدنا شعيب عن ذلك التهديد؟ هو أن قال لهم مستفهما ومتعجبا
كلما جاءت دعوة خير فالذي يعترضونها أهل الكبر من المفسدين وهم سبب الفساد. ولكن مع هذا التهديد جواب سيدنا شعيب كيف الأنبياء يقابلون الأحداث العالم والتهديدات من الكفار.
أيوه. وماذا كان جواب سيدنا شعيب عن ذلك التهديد؟ هو أن قال لهم مستفهما ومتعجبا من صنيعهم ومستنكرا لطلبهم أولو كنا كارهين. أي أن أعود في ملتكم على كل حال حتى حال الكراهة الناشئة عن اعتقاد بطلانها وقبحها. ووجه التعجب والإنكار جهل أولئك القوم بكنه الدين والملة وكونه عقيدة يدان الله بها وبجهلهم ذلك. ظنوا أن شعيبا عليه السلام قد يؤثر هو ومن آمنوا معه التمتع بالإقامة في وطنه ومجاراة أهله في كفرهم ورذائلهم على مرضات الله تعالى بالتوحيد والفضائل، فهددوه منهم بقوا على دين شعيب أن يخرجوهم من قريتهم. هذا ونفي المصلح والمرشد والنابغ من بلده والحيلولة بينه وبين وطنه ومسقط رأسه ليس حادثا في زمننا هذا، بل هو طريق المفسدين وأعداء الإصلاح منذ زمن بعيد. وهؤلاء قوم لوط يدعوهم نبيهم عليه السلام إلى عبادة الله وإلى ترك الفاحشة، فيكون جوابهم له أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وهؤلاء الملأ المستكبر من قوم شعيب يتوعدونه بإخراجه من بلده أو يرجع إلى باطلهم. وهؤلاء الذين كفروا برسل جميعهم يخبرنا الله تعالى عنهم بقوله: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إن الذي دل أولئك القوم على أن يقولوا ما قالوا هو الذي دل هؤلاء القوم على أن يقولوا مقالتهم.
والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إلى أن قال رضي الله عنكم: ولما انصرف وفد هوازن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروا مالك بن عوف أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. فلما أخبروه خرج من الطائف مستخفيا ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فأدركه بالجعرانة أو بمكة، فأعطاه ما كان وعده به وأسلم وحسن إسلامه. وقال حين أسلم: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. أوفى وأعطى للجزيل إذا اقتدي، ومتى تشاء يخبرك عما في غد. وإذا الكتيبة عرضت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهند، فكأنه ليث على أشباله وسط الهبات حاضر في مرصد. فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه فحارب بهم ثقيفا حتى ضيق عليهم. ففي ذلك يقول أبو محجن الثقفي: هابت الأعداء جانبنا ثم تغزونا بنو سلمة. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الجيران.
صلى الله عليه وسلم بعد انصراف من هوازن قال وفد هوازن: أخبروا مالك بن عوف، هذا الذي كان يقود الجيش ضد المسلمين، يعمل إنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. ولما أخبروه خرج من الطائف مستخفي ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، أدركه بالجعرانة وفي مكة، فرد إليه أهله وماله وأعطاه 100 من الإبل. هذا جعي ينشد الشعر يقول: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد. أوفى وأعطى للجزيل ذي جدي، ومتى تشاء يخبرك عما في غدي. وإذا الكتيبة عردت أنيابها بالسمهري وضرب كل مهندي، فكأنه ليث على أشباله وسط الهباءة خادر في مرصدي. صلى الله عليه وسلم كان أشجع الناس، استعملوا على قومه وحارب بهم ثقيف حتى ضيق عليهم. الهانت الأعداء جانبنا ثم تغزون بنو سلمة، وكان النصر والخير كله في الإيمان واتباع سيد الأكوان. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب العزيز في شرح الوجيز الإمام الرافعي قال: أما موجبات الإفطار فأربعة: الأول القضاء، وهو واجب على كل تارك بردة أو سفر أو مرض أو إغماء أو حيض، ولا يجب على من ترك بجنون أو صبا أو كفر أصلي، وما فات من بعض الشهر في أيام الجنون لا يقضى. ولو أفاق في أثناء النهار ففي قضاء ذلك اليوم وجهان، ولا يجب التتابع في قضاء رمضان. مقصود الفصل الكلام في من يلزمه قضاء صوم رمضان، ولا شك أن من ترك النية الواجبة عمدا أو سهوا فعليه القضاء، وكذلك كل من أفطر. نعم لو كان إفطاره بحيث يجيب الكفارة ففي القضاء خلاف، سيأتي ذكره من بعد. وما فات بسبب الكفر لا يجب قضاءه على الكافر الأصلي. قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ويجب على المرتد خلافا لأبي حنيفة رحمه الله على ما مر في الصلاة.
وجوب القضاء هذا أشار بالحاء أن القضاء واجب على من ارتد إذا عاد إلى الإسلام، إلا عند من؟ عند أبي حنيفة. أقرأ:
والمسافر والمريض إذا أفطرا قضيا. قال الله تعالى: فعدة من أيام أخر. وما فات بالإغماء يجب قضاؤه سواء استغرق جميع الشهر أو لم يستغرق، لأنه نوع مرض يغشى العقل بخلاف الجنون. ولهذا يجوز الإغماء على الأنبياء عليهم السلام ولا يجوز الجنون عليهم. ويخالف الصلاة حيث يسقط الإغماء قضاءها، لأن الصلاة تتكرر والإغماء قد يمتد وقد يتكرر. فوجوب القضاء يجر عسرا وحرجا. ونقل صاحب التهذيب وتتم عن ابن سريج أن الإغماء إذا استغرق أسقط القضاء. ويجب على الحيض قضاء أيام الحيض كما مر في الحيض، ولا يجب الصوم على الصبر.
وقال رضي الله عنه: ليس مع الإنسان في هذا الزمان عن المعاصي مانع من الحج من نحو خوف، ولا من الخلق من سلطان عادل آمر بالمعروف نهي عن المنكر، وإلا لملئت منهم المساجد والسجون. لكن عجم ذلك فاجترأوا على تضييع حقوق الله تعالى. لما اجترأ وجوه الناس اجترأ بسببهم أدناء الناس. لما رأوا الأمور مفلتة ولا زاجر يزجرهم، فأكب كل على ما يهواه، طالب الدنيا في دنياه والظالم في ظلمه. ثم هم في تفريطهم يحتجون لأنفسهم على ربهم ويقولون: مع ذلك مقدر علينا. فأحدهم يكدح في أمر دنياه بغاية ما يمكنه خوفا من جوعه أو فوت عشاه. وإذا جئنا عند حقوق الله تعالى قال: مقدر علي. أفلا ترك أحدهم حرفته وصنعته وقال: الرزق مقدر، مع أنه كذلك. وخذ ثوبه وقل له: مقدر عليك، فانظر كيف يطالبك إلى القاضي.
الله أعلم. يحتجون بالقضاء تبع للأنفس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. من كتابكم مزن السكينه والسكون شر قصيده لا يقدر رحمك ما قدر يكون للامام عبد الله بن الحجاج رضي الله عنكم وعنا بكم الان قلتم: يا قلبي تنبه لعظمه هذا الاله وحكمته واسرار تقديره في مملكته، ومن طوى فيها مما يغيب عنك ولا تصل الى حقيقته. يا قلبي تنبه انك ضعيف لا تقوى على استيعاب الاشياء. يا قلبي تنبه أنك لو ابتليت ببلية لذهب كل ما عندك أمامها وانتهى أمرك. يا قلبي تنبه أن في خزائنه تعالى ما يجل عن الوصف فالزم الأداب. يا قلبي تنبه أنك عبد وأن ربك مولى المجد.
أي سبحانه. يا قلبي تنبه، الله ينبه قلوبنا من لقينا عن شوبنا وجمعنا بحبيبه محبوبنا من ضمننا في سلكه وحملنا في ركبه، ويرحم موتانا وحيانا بالرحمة الواسعة، فعنا للدرجات الرافعة من ضمن في سلك الحبيب وأهل التقريب، واختمنا بحسن وراض عنا في خلوته وعافية.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صلي وسلم
ربنا
فعنا بما علمت.